في علوم الحديث وانواعه اي انواع علوم الحديث الاعتبار والشواهد تابعات الاعتبار والمتابعات والشواهد هذه من انواع علوم الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه يعني في المتابعات والشواهد يعني في المراد بهما وبيان ما يعنى بهما على اختلاف وجهات النظر في ذلك بين العلماء. فالذي مشى عليه الحافظ بن حجر في نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر أنه ميز بين المتابع والشاهد في الصحابي حيث يختلف أو يتحد، وذلك أن الحديث الفرد الذي يظن أن راويه تفرد فيه إذا فتش وبحث عن موافق له مشارك في الرواية، فإن كان هذا الذي وجد بعد التفتيش والبحث موافقا في الرواية لذلك الحديث عن الصحابي الذي روي به الفرد فإنه يكون متابعا أو يكون تابعا، إما يقال له تابع أو متابع، يعني ما الخبر الذي وجد عن فرد وفتش عن موافق له ومشارك له في الرواية بعد التفتيش والتدقيق وجد أن غيره قد شارك إما عن شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابي، لا بد من اتحاد الصحابي، فهذا يعتبر تابعا أو متابعا، يقال له التابع ويقال له المتابع بكسر الباء اسم فاعل من تابع يتابع فهو متابع. أما الفرد الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه فالصحابي واحد يقال له المتابع بفتح الباء، فإذا فيه متابع ومتابع. المتابع هو الذي ظن تفرده وفتش عن من يوافقه وبعد البحث والتفتيش وجد موافق فيقال للموافق المتابع ويقال للموافق المتابع، أي الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه واتفق معه على الرواية فزال الانفراد أو فزال عنه ظن انفراده بالرواية. وإذا فالمتابعة عند الحافظ بن حجر وهو قول مشهور أن المتابعة ما كانت المشاركة والموافقة للفرد أو للراوي الذي ظن تفرده باللفظ والمعنى أو المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي، يعني معناه بشرط أن يكون الصحابي واحدا. وأما الشاهد فهو ما وجد بعد البحث والتفتيش عن الحديث الذي يظن أن راويه تفرد به، وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه في المعنى في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط بشرط اختلاف الصحابي، يعني بأن يكون الصحابي مختلفا غير الصحابي الأول. وهذا هو الفرق بين التابع والشاهد، التابع لابد فيه من اتفاق الصحابي والشاهد لابد فيه من اختلاف الصحابي، الصحابي مختلف التابع الشاهد الصحابي متحد. ثم على هذا القول المتابعة تدخل سياق اثنين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة هي التي وفق فيها الراوي بشيخه، يعني معناها أن الشخص الذي يظن تفرده وجد بعد البحث أن غيره قد وافقه بالرواية عن شيء ما هو فوق. والمتابعة القاصرة هذه متابعتان، والمتابعة القاصرة إذا بحث ووجد أن غير الراوي شاركه لكن ليس في شيخه في شيخ شيخه أو من فوقه إلى الصحابي، يعني هذه قال لها متابعة قاصرة، ليست متابعة تامة. المتابعة التامة اللي حصلت الموافقة والمطابقة للراوي نفسه، الإسناد الذي عند الراوي الذي ظن تفرده وجد عند غيره تماما، عن شيخ ذلك الراوي إلى أعلى، هذه متابعة تامة. إذا حصلت المتابعة ليست في شيخه ولكن في شيخ شيخه، وجد راوي روى عن شخص آخر وتلاقى معه في شيخ شيخه أو فوقه، هذه يقال لها متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، لأنها ما حصلت المطابقة في الإسناد كله من أوله إلى آخره بما في ذلك شيخ الراوي الذي يظن أنه تفرد بالرواية ولم يشارك فيها مشاركة. إذن هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع في الرأي الذي رآه الحافظ بن حجر ومشى عليه في نخبة الفكر، وهي كما هو معلوم رسالة صغيرة أودع فيها جدة ما رآه في علم الأثر. فعلى هذا فالمتابع أو التابع هو الخبر الذي هو الخبر الذي المشارك فيه المشارك للفرد الذي ظن تفرده باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة، والشاهد مثله إلا بشرط اختلاف الصحابة، أي خبر المشارك للفرد باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اختلاف الصحابة. الفرق بين الاثنين اتحاد الصحابة واختلاف الصحابة، اتحادهما في التابع واختلافهما في الشاهد. وهذا هو المشهور في الاستعمال، وقال له شاهد من حديث فلان صحابي، وله شاهد من حديث فلان صحابي، فابعه فلان فرواه عن شيخه وعن شيخ الجيش. يعني فهذا التعريف هو المشهور، وهو الذي يأتي استعماله كثيرا ويعبر به. فإذا قالوا له شاهد من حديث فلان أو تابعه فلان عن فلان عن فلان وهو باعتبار الصحابي، هناك قول آخر ينظر إلى أن الفرق بين التابع والشاهد باللفظ والمعنى أو المعنى فقط، فيقول المتابع هو الذي وجد بعد البحث موافقا للفرد باللفظ والمعنى، اختلف الصحابي او اتحد، يعني ما دام انه وجد حديث موافق للحديث الذي ظن انه فرد وجد موافقا له باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط، نعم باللفظ والمعنى فقط، باللفظ والمعنى فقط مش معنى، ما وجد باللفظ والمشاركة له باللفظ والمعنى، فهذا يقال له تابع اتحد الصحابي او اختلف، يعني لا ينظر الى اتحاد الصحابي واختلافه مثل القول الاول، وانما ينظر الى كونه يوافق في اللفظ والمعنى او لا، فان كان يوافق في اللفظ والمعنى فهو متابع سواء الصحابي اتحد او اختلف، وان كان موافقا في المعنى فقط، وان كان موافقا في المعنى فقط يعني معناه ما وافق في اللفظ ولكنه وافق في المعنى دون اللفظ، وافق الحديث الذي ظن تفرده بمعناه دون لفظه، فهذا يقال له شاهد اتحد الصحابي او اختلف، اتحد الصحابي او اختلف. وقول اخر يقول عكس هذا الثاني، قد يكون الذي بالمعنى ويوافق بالمعنى يقال له تابع، وعكسه الذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. وقول آخر يقول لا فرق بين الشاهد والتابع، هما على حد سواء لا يفرق بينهما ولا يميز بينهما. إذن عندنا أربعة أقوال، القول الأول يفرق بين التابع والشاهد باختلاف الصحابة، اتفق في اللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة، والشاهد مثله لكن بشرط اختلاف التعارف، والثاني ينظر إلى الاتفاق في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. فإن حصل اتفاق في اللفظ والمعنى فهو تابع سواء اتحد الصحابي أو اختلف. يعني ينظر للصحابي، ينظر للمعنى والموافقة في اللفظ والمعنى. فإن كان الذي وجد موافقا باللفظ والمعنى سمي تابعا أو متابعا، وما وجد موافقا في المعنى فقط دون اللفظ فهذا يقال له شاهد اتحد الصحابي أو اختلف. الثالث عكس هذا الثاني، الذي موافق في المعنى فقط يقال له تابع، والذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. طبعا الصحابي متفق ومختلف كالثاني. الرابع لا يفرق بين الشاهد والتابع، يقول كلما وجد موافقا للراوي فيما رواه سواء في لفظه او معناه تحت الصحابي او اختلف فهو يقال له شاهد ويقال له تابع. وعلى هذا لا فرق بين الشاهد والتابع، يعني اسمان لمسمى واحد، فقام وجلس، فقام وقعد، فقام وقف، وجلس وقعد، يعني لفظان مترادفان، لفظان مترادفان لا يفرق بينهما في المعنى. هذه أربعة أقوال. والقول المشهور الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر وهو من التحقيق، وهو معروف تمكنه في علم المصطلح، وقد اختاره في نخبته التي هي جبدة وخلاصة في علم المصطلح، وهو الموجود كثيرا في الاستعمال، يعني يقول تابعه فلان يعني مع اتحاد الصحابي، ويقول له شاهد من حديث فلان أي الصحابي، هذا هو الغالب في الاستعمال. إذن عرفنا أن الشاهد والتابع نوعان من أنواع علوم الحديث، وعرفنا الفرق بينهما. طيب الاعتبار، ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو عملية وهيئة يتوصل بها إلى معرفة الشاهد والتابع. هذه العملية التي هي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب تسمى الاعتبار. يعني فهو ليس يعني قسما مماثلا للشاهد والتابع، بل هو وسيلة إليهما وعملية تؤدي إليهما. لأن الاعتبار هو التتبع والاستقراء والبحث والتفتيش والتنقيب، العملية التي يوصل بها إلى هل للفرد متابع أو شاهد أو لا تسمى الاعتبار. إذن فالاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة الشاهد أو التابع، وهي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب والنظر فيها للوصول إلى هذه الغاية، هذه تسمى الاعتبار. هذه تسمى الاعتبار. بعد هذا أرجع إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي بما يتعلق بالاعتبار والمتابعات والشواهد، وقد مشى فيها على خلاف ما مشى عليه الحافظ ابن حجر، لأنه ما ذكر الصحابي والاختلاف الصحابي والاتحاد الصحابي، مع أن المعروف عند العلماء أن الحديث إنما هو باعتبار الصحابي فقط، وإذا وجد الحديث عن صحابيين يعتبر حديثين، لأنه حديث عن فلان وحديث عن فلان. وإذا وجد الحديث عن صحابي ثم وجد عن صحابي آخر لا يقال إنه حديث مكرر، لا، هو حديث مكرر إذا اتحد الصحابي. إذا كان الصحابي واحد يكرر الحديث يقول حديث مكرر، لكن إذا كان الصحابي آخر غير الصحابي الأول لا يعتبر مكررا، لأنه حديث مستقل هكذا. ولهذا يقولون في الحديث رواه مسلم أو من أفراد مسلم باعتبار الصحابي، وإن كان عند مسلم عن صحابي آخر مثل حديث جبريل، إن حديث جبريل أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد البياض شديد سواد الشعر داير عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وقيامها، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر، لهذا عندما ينكر عن عمر وقال انفرد بإخراجه مسلم، لكن معنى موجود عند البخاري عن أبي هريرة ما انفرد به البخاري، ما انفرد المسلم ما انفرد بمثل الحديث، وأنه ما جاء إلا عنده، مثل الحديث موجود عند البخاري لكن عن أبي هريرة، فإذا الحديث عندهم باعتبار الصحابة، ولهذا الحديث جاء عن صحابيين يعني يعتبر يعني جاء من طريقين، قال له عزيز وجاء من ثلاثة، قال له أكبر وجاء له مشهور، وإذا جاء أكثر وكثر حتى كثر رواته يصل إلى حد ثلاثة، فالحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابة، ولهذا يقولون عن الحديث انه انفرد بالمسلم او ان هذا لا يوجد يعني عند فلان يعني من حديث فلان الصحابي، اما مع اختلاف الصحابي فيوجد يوجد يعني في الكتاب لكن مع اختلاف الصحابي، واذا عد الاحاديث بدون تكرار الحديث الذي جاء عن صحابيين يعتبرون حديثين، ما يعتبرون حديث واحد مكرر، بل يذكرونه على أنه حديث غير مكرر، على أنه حديث غير مكرر، وإنما يكون مكررا إذا كتح الأصحاب، إذا كتح الأصحاب صار مكررا، وهذا عند البخاري التكرار بالنسبة للحديث الواحد، ويقول مكرر يعني كبار الصحابي الواحد، أما إذا كان صحابي فإنه لا يقال له مكرر، ولهذا كما قلت لكم عندنا يعني النووي أتى بالأربعين النووية أولها حديث عمر من عناب النيات فرواه البخاري ومسلم، والثاني حديث عمر حديث جبريل قال رواه مسلم لأنه روى حديث عمر فقال رواه مسلم، حديث عمر اللي هو حديث جبريل موجود عند البخاري لكن عن أبي هريرة فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر، إذن الحديث عندهم يعتبر حديثا باعتبار الصحابي لا باعتبار الموضوع، وأنه لو تكرر الصحابي يقال إنه حديث واحد، لا هو عندهم بعدد الصحابة أحاديث، بعدد الصحابة يعتبر أحاديث بعدد الصحابة، هذا هو هذا هو المعروف والمشهور عندهم الذين يعدون التكرار وعدم التكرار بالمكرر بدون المكرر يقصدون هذا. إذا نرجع إلى ما قاله